أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيد الشهيد الصدر رحمه الله: وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. كان الكلام في جواب الشبهة الأولى، وهي شبهة التضاد، وذكرنا المحاولة الأولى للمحقق النائيني رحمه الله وأجيب عليها، وذكرنا المحاولة الثانية للسيد الخوئي رحمه الله وأجاب عنها السيد الشهيد الصدر رحمه الله. وكان خلاصة محاولة السيد الخوئي ورد الشهيد عليها أن السيد الخوئي قال إن التنافي إما بلحاظ مرحلة الملاك ومبادئ الحق، وإما بلحاظ عالم الامتثال. أما بلحاظ عالم الامتثال، فما دام الحرمة الواقعية قد وصلت لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، وإذا لم تصل فالحكم الواقعي ليس فعليا في حق المكلف، ولا يوجد إلا حكم ظاهري. إذن في عالم الامتثال لا يوجد تنافي، لأنه في حق المكلف بالفعل يوجد إما حكم واقعي إذا وصل، وإما حكم ظاهري إذا لم يصل الحكم الواقعي، فلا تنافي في عالم الامتثال، هذا صحيح. وأما التنافي في عالم الملاك، عالم المبادئ، أجاب السيد الخوئي رحمه الله قائلا: إن ملاك الحكم الواقعي في متعلقه، وملاك الحكم الظاهري ليس في متعلقه، وإنما في نفس جعله، فلا تضاد بينهما. السيد الشهيد ناقشه، قال: في مقطع تام وفي مقطع ليس بتام. في قولك إن ملاك الحكم الظاهري ليس في متعلقه هذا الكلام تام، وأما قولك إن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله فهذا ليس بتام، لأنك تفقد الحكم الظاهري عن محركيته، والغرض من الحكم والتشريع محركية المكلف. فمحاولة السيد الخوئي نجحت في رفع التنافي حينما قالت إن مبادئ الحكم الظاهري ليست في المتعلق، فنجحت من هذه الناحية وتام من هذه الناحية في رفع التنافي، لكنها وقعت في محذور آخر، وهو رفع المحركية عن الحكم الظاهري. إذن يقولون كالمستجير عن الرمضاء بالنار، أراد المحقق الخوئي رحمه الله الفرار من شبهة التناقض والتضاد، من شبهة التضاد. قال ليست مبادئ الحكم الواقعي والظاهري في متعلقيهما معا حتى يلزم التضاد، وإنما مبادئ الحكم الواقعي في متعلقه، ومبادئ الحكم الظاهري ليست في متعلقه، فلا يلزم التضاد. هذا الكلام سليم صحيح، هذا تام. قال ولكن المبادئ قائمة بنفس جعل الحكم الظاهري. هنا وقع في محذور آخر وإشكال آخر، وهو أن الحكم الظاهري يفقد محركيته، لأن الثمرة تحصل بمجرد الجعل، فلا يتحرك المكلف نحو هذا التكليف، لأن الثمرة قد تحققت بنفس الجعل. واضح إن شاء الله؟ إذا عندكم إشكال تفضلوا. يوجد إشكال؟ بارك الله بكم. السيد الشهيد رحمه الله يطرح اليوم، يعني احنا في درسنا اليوم نطرح، وإلا هو طرح من زمان، نظريته، وهي نظرية التزاحم الحفظي. ولبيان هذه النظرية لا بأس ببيان مقدمتين. طبعا هذه النظرية اصطلح عليها السيد الشهيد نظرية التزاحم الحفظي، أو تزاحم الملاكات في عالم المحركية، ولكن لم يذكر هذا العنوان في الحلقة الثالثة، وإنما ذكره في بحوث الخارج. فيمكن مراجعة الدورة الأولى التي قررها سماحة آية الله العظمى أستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله، في الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 47 إلى 69. هناك بيّن نظرية التزاحم الحفظي وذكر هذا العنوان. وأيضا يمكن أن تراجعوا تعليقة أخ السيد الحائري السيد علي أكبر الحائري أخوه الأصغر، تعليقته وشرحه للحلقة الثالثة الجزء الأول. في نهاية الجزء توجد عدة ملاحق، الملحق الأول حول نظرية التزاحم الحفظي، حول الجمع، حول حقيقة الحكم الظاهري، ويطرح نظرية التزاحم الحفظي. نحن اليوم بإيجاز واختصار شديدين نبين نظرية التزاحم الحفظي. جذور هذه النظرية موجودة في كلمات المحقق العراقي والمحقق النائيني والمحقق الخوئي رحمة الله عليهم، لكن لم يطرحوها بعنوان نظرية، وإنما هناك إشارات في كلماتهم رضوان الله عليهم، ولكن السيد الشهيد الصاد طرحها بصورة نظرية متكاملة لها أسس وحيثيات. فهذه النظرية من مبتكرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر أعلى الله في الخلد مقامه. ويوم من الأيام ذهبت إلى غرفة رئيس قسم علوم القرآن، القرآن والحديث في جامعة طهران، سماحة الشيخ الدكتور محمد علي مهدوي راد حفظه الله، الذي يمتلك مكتبة كبيرة، وهو ابن نديم العصر كما يسميه بعضهم. فتناقشنا في بعض الأمور وحول موضوع رسالة الدكتوراه، إلى أن وصلنا إلى السيد الشهيد الصدر، فقال كانت لي مقابلة تلفزيونية، وقلت في هذه المقابلة السيد الشهيد لو أكل آش، باصطلاحنا في البحرين نقول شلة، لكان ذلك الآش ابتكاريا. فإن السيد الشهيد لم يرد في باب إلا وابتكر فيه، دخل في الفقه ابتكر، أدخل نظرية الاحتمال، دخل في الأصول ابتكر، دخل في السيرة ابتكر، تنوع أدوار أهل البيت، تنوع أدوار وحدة هدف، دخل في التفسير ابتكار، دخل في الفلسفة ابتكار، دخل في الاقتصاد ابتكار، انصافا ذهنية غير طبيعية. يقول حتى لو أكل العاش، انظر إلى ذلك العاش والشلة تجد فيه حيثية ابتكار. هكذا نص عبارته. يقول في التلفزيون الإيراني هكذا قال شهيد سر، أجر آش مي خورد ببنيد اون آش ابتكارية رحمة الله عليه. يعني عموما المقدمة الأولى، الإباحة على نحوين، إباحة اقتضائية وإباحة لاقتضائية. الإباحة الاقتضائية هي الإباحة التي تنشأ عن ملاك في الفعل، فهناك ملاك يقتضي أن يكون المكلف مطلق العناء، فهذه إباحة ماذا يقال لها؟ إباحة اقتضائية. مثلا النوم أو المشي لا واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه، ولكن هناك ملاك يقتضي في أن يكون المكلف مطلق العنان. الباري جل وعلا أراح للإنسان أن أراد الإنسان أن يريح نفسه، ورأى أن تمام راحته في اختياره وإطلاق العنانه، متى ما أراد أن يمشي يمشي، ومتى ما لم يرد لا يمشي، متى ما أراد أن ينام ينام، ومتى ما أراد لا ينام. فهذه إباحة اقتضائية، وهي الإباحة الناشئة عن كون وعن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العناء. وهناك إباحة اقتضائية ناشئة من خلو الفعل عن الملاك، الفعل أصلا ليس فيه ملاك، لا ملاك يقتضي الوجود ولا ملاك يقتضي العدم. مثلا أن يحفر في الأرض، طبعا الحفر بما هو هو، كذلك النوم والمشي بما هو هو، أما بنية التقرب إلى الله أو التقوي على العبادة ذاك عنوان آخر يصير مستحب، هنا الحفر بعنوان حفر آبار وقفها للمسلمين يصير مستحب. كلامنا عمل حفرة بما هي هي محض الفعل من دون نظر إلى أي حيثية زائدة، هنا لا يوجد ملاك يقتضي الفعل ولا ملاك يقتضي الترك، فيقال لمثل هذه الإباحة إباحة لاقتضائية، يعني تخيير ناشئ من عدم وجود ملاك في الفعل. إذن الإباحة إما أن تنشأ من ملاك وإما لا تنشأ من ملاك. إن نشأت من ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان فهي إباحة اقتضائية، وإن لم تنشأ من ملاك يقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان بأن كان الفعل خاليا من الملاك فهذه إباحة لاقتضائية. ومن هنا يعلم أن الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. من هنا يعلم أن الأحكام الأربعة الأولى جميعها اقتضائية، الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة اقتضائية، يوجد فيها ملاك يقتضيها، بخلاف الإباحة فإنها على نحو إباحة اقتضائية وإباحة لاقتضائية. فما هو الملاك الاقتضائي للوجوب؟ المصلحة والمحبوبية الأكيدة. ما هو ملاك الاستحباب؟ المصلحة والمحبوبية غير الشديدة غير الأكيدة. ما هو ملاك الحرمة؟ المفسدة والمبغوضية الشديدة والأكيدة. ما هو ملاك الكراهة؟ المفسدة والمبغوضية غير الشديدة غير الأكيدة. فإذن الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة لها ملاك اقتضائي بخلاف الإباحة، فإنها على نحوين: إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية لا اقتضائية. إذن الأحكام الاقتضائية كم؟ 5: الوجوب ناشئ من مصلحة ومحبوبية أكيدة وشديدة، الاستحباب ناشئ من مصلحة ومحبوبية غير شديدة غير أكيدة، الحرمة ناشئة من مفسدة ومبغوضية شديدة وأكيدة، الكراهة ناشئة من مفسدة ومبغوضية غير شديدة. وأما الإباحة فهي على نحوين: القسم الخامس من الأحكام التكليفية عندنا إباحة اقتضائية في أن يكون المكلف مطلق العنان، وعندنا إباحة غير اقتضائية ناشئة من خلو الفعل من الملاك. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى: الإباحة إما اقتضائية وإما غير اقتضائية. تفضل شيخ.
مصطلح الاقتضائية مو واضح بالنسبة لي.
بارك الله فيك. اقتضاء يعني مبادئ الحكم تقتضي الحكم، فالملاك وهو المصلحة إذا أكيد اقتضت الوجوب، إذا غير أكيد اقتضت الاستحباب. المفسدة إذا أكيد ماذا اقتضت؟ حرمة. إذا غير أكيدة ماذا اقتضت؟ كراهة. الإباحة إذا يوجد ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، طبعا هذه كناية، العنان هو ماذا؟ لجام الفرس. فإما هذا العنان مقيد مربوط هذا الفرس، وإما مطلق. أحيانا هناك مصلحة في أن يكون الفرس مطلق العنان يحوم ويسوم في الأرض ويأكل، وأحيانا هناك مصلحة تقتضي أن يكون الفرس مقيد العنان أن تربط لا يضيع. واضح ولا؟ إذن عرفنا معنى الاقتضاء يعني وجود ملاك وإرادة تقتضي، لا اقتضاء يعني لا ملاك ولا إرادة، يعني هناك مبادئ تقتضي أحيانا لا توجد مبادئ. واضح ولا؟ من هنا فالأحكام التكليفية الخمسة جميعها اقتضائي، إلا أن الخامس وهو الإباحة تارة تكون اقتضائية وتارة لا تكون اقتضائية. واضح المصطلح؟ المقدمة الثانية: التزاحم على ثلاثة أنحاء وفي ثلاثة عوالم. العالم الأول عالم الملاك، وهو ما ذهب إليه الآخوند الخراساني. العالم الثاني عالم المحركية، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد الصدر. العالم الثالث عالم الامتثال، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني الميرزا النائيني. فلنسميه إذن التزاحم الآخندي والتزاحم الميرزائي والتزاحم الصدرائي. لا مشاحة في الاصطلاح. التزاحم الآخندي ناظر إلى عالم الميلاد، التزاحم الصدرائي ناظر إلى عالم المحركية، التزاحم الميرزائي ناظر إلى عالم الامتثال. هذه أمور سهلة، لا تخافون منها، بسيطة، كلش بسيطة، مو صعبة. ناخذهم واحد واحد. أول شيء ناخذ المصطلح المتعارف والمتداول. إذا قالوا تزاحم يقصدون مبنى النائيني في عالم الامتثال. مثلا تفتوا جيدا، يوجد غريق يغرق في البحر فيجب إنقاذ الغريق، ولكن يتوقف الذهاب إلى البحر على العبور في الأرض المغصوبة. صار تزاحم بين وجوب إنقاذ الغريق وبين حرمة الغاصب. لاحظ عندنا فعلين متعلقين، ها الوجوب تعلق بماذا؟ بإنقاذ الغريق. الحرمة تعلقت بماذا؟ بالغاصب. إذن عندنا حكمان وعندنا متعلقان. التنافي والتهافت أين وقع؟ في عالم الامتثال، لضيق قدرة المكلف، لضيق الخناق في قدرة المكلف. ما يقدر هذا المكلف أنه ينقذ الغريق من دون ما يغصب، ما يصير. هنا يقولون يقدم الأهم على المهم. حرمة الغصب مهمة ولكن وجوب الإنقاذ أهم. هذا ما يقال ببحث، ما يقال له بحث الترتب الذي نقحه المحقق النائيني. واضح ولا؟ يقولون حرمة الغاصب تترتب على ترك الإنقاذ، أما إذا لم يترك الإنقاذ حرمة الغصب لا تكون فعلية. وهكذا في وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، هو يجب إزالة النجاسة عن المسجد فورا وتجب الصلاة. الآن كبر الله أكبر وإذا بنجاسة في المسجد، هو لا يستطيع أن يصلي ويزيل معا، ما يستطيع. هنا عندنا حكمان ومتعلقان، حكم الأول الوجوب والمتعلق الإزالة، الحكم الأول الحكم الثاني الوجوب والمتعلق الصلاة. هنا الضيق الخناق من أين؟ من عالم الامتثال، من قدرة المكلف. هذا المكلف ما يقدر يصلي ويزيل، فهنا يقدم الأهم على المهم، يقدم وجوب الإزالة على الصلاة، لأن وجوب الإزالة فوري والصلاة ليست فورية، هناك متسع من الوقت. نعم لو لم يزل، يقولون وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة، وجوب الصلاة لا يكون فعلي في حق ما دام يزيل، لكن لو ترك فيترتب وجوب الصلاة على ترك الإزالة. هذا يقال له تزاحم، لكن في أي عالم؟ عالم الامتثال. هذا أجنبي عن بحثنا. هذا تمام الكلام في التزاحم الميرزائي النائيني في عالم الامتثال. نأتي إلى التزاحم الأول، تزاحم في عالم الملاك الذي ذكره المحقق النائيني. يعني المولى إذا أراد فعل من الأفعال يشوفه يوجب أو حرمه، قد يكون هناك ملاك للوجوب وهناك ملاك للتحريم، فلا بد أن ينظر المولى إلى الملاك الموجود في هذا الفعل هل يوجبه أو يحرمه؟ لاحظوا هنا الفعل واحد وليس فعلين، فعل واحد. مثلا الصدقة بمليون دينار مثلا، هل هي مستحبة أو لا؟ والله محرمة، ينكسر هذا، واضح أو لا؟ هنا المولى لابد أن يحدد ماذا؟ الملاك الأهم، فإما أن يوجب وإما أن يحرم أو يثبت الاستحباب. هنا تزاحم في عالم الملاك، لكن ملاك الفعل الواحد، واضح ولا؟ أيهما أقوى ملاكان، ملاك الوجوب أو ملاك ماذا؟ التحريم. هنا التنافي في عالم الملاك لجعل الحكم الواحد للمتعلق الواحد، هذا التزاحم. الآخندي الذي ذكره الآخند الخراساني رحمه الله، في تزاحم ثالث وهو في عالم المحركية، فالوجوب يتطلب الإقدام والتحريم يتطلب الإحجام. الوجوب يحرك نحو الإرسال والتحريم يحرك نحو الإمساك، فهناك تنافي في عالم المحركية. الوجوب يحرك نحو الفعل والتحريم يحرك نحو المنع، فإذا عندنا حرمة واقعية، حرمة إلى الجمعة، ووجوب ظاهري للجمعة، الحرمة الواقعية تحرك نحو المنع والحرمة الظاهرية تحرك نحو ماذا؟ الفعل. الوجوب الظاهري يحرك نحو الفعل، فكيف نجمع بين المحركيتين؟ من هنا تأتي نظرية السيد الشهيد، نظرية التزاحم الحفظي. هذا كله مقدمات، طولنا في المقدمات، مع أن النظرية سهلة مو صعبة. خلاصة النظرية التفتوا جيدا إليها. السيد الشهيد يقول الملاكات موجودة في الواقع وليست في الظاهر، الملاكات واقعية، يعني مصلحة مفسدة في الواقع. هذه الملاكات الواقعية إما أن تصل إلى المكلف وإما أن لا تصل إلى المكلف. إذا وصلت إلى المكلف فبها ونعمت، إذا لم تصل إلى المكلف هنا المكلف يحتار، هل يأخذ بملاك الوجوب أو يأخذ بملاك التحريم؟ فالمكلف لابد أن يحافظ على الملاكات الواقعية، لكنه لا يدري لأنها اختلطت عليه في الظاهر. مثلا هل لحم الأرنب حلال أو حرام؟ إذا في الواقع حلال يعني فيه مصلحة وفيه محبوبية، إذا في الواقع حلال حرام يعني فيه مفسدة وفيه مبغوضية. هنا تزاحمت ملاكات الوجوب والتحريم في تحريكها، الوجوب يحرك نحو الوجوب الاستحباب يحرك نحو الأكل، التحريم والكراهة يحرك نحو المنع والترك. هنا المولى يلاحظ الملاكات عند اختلاطها، فأيهما أهم؟ هل ملاك الوجوب أهم أو ملاك التحريم أهم؟ إذا ملاك الوجوب أهم، يقول كل ما شككت في وجوبه فهو واجب عليك، لا لأن مبادئ الوجوب موجودة في هذا المتعلق، بل لضمان الحفاظ على ملاكات الوجوب الواقعي. إذا ملاك التحريم أهم عنده، يقول كل ما شككت في تحريمه فهو حرام، لا لأنه حرام في الواقع وأن مبادئ الحرمة الواقعية موجودة في هذا الفعل، لا، بل لضمان الحفاظ على ملاكات الوجوب الواقعي. ومن هنا نقول إن الأحكام الظاهرية هي عبارة عن خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب الحفاظ على كل نوع منها عدم الحفاظ على النوع الآخر. المحافظة على الوجوب تتطلب عدم المحافظة على التحريم، والحفاظ على التحريم يتطلب عدم الحفاظ على الوجوب. ما يصير تجمع الوجوب والتحريم في آن واحد. من هنا لاحظوا جيدا، الآن نأتي إلى التفصيل. لو جاءنا، لو كان عندنا حرمة واقعية مثلا صلاة الجمعة حرام في الواقع، أكل لحم الأرنب حرام في الواقع، يعني في المتعلق الصلاة ولحم الأرنب توجد مفسدة ومبغوضية، وقوبلت الحرمة الواقعية بإباحة ظاهرية، نقول هذه الإباحة إما اقتضائية وإما لا اقتضائية. إذا الإباحة المناطحة والمعارضة للحرمة لا اقتضائية، أيهما مقدم، الحرمة أو الإباحة؟ لا شك أن الحرمة هي التي تقدم، لأن الحرمة اقتضائية والإباحة لا اقتضائية. فهنا يقول المولى كل ما تحتمل حرمته وتشك في حرمته فهو حرام، لا لأن متعلقه فيه مفسدة ومبغوضية، لا، بل لضمان الحفاظ على المحرمات الموجودة في الواقع، وهذا محتمل أن يكون من ضمن تلك المحرمات الواقعية. واضح إن شاء الله. وأما إذا كان المعارض والمناطح للحرمة الواقعية إباحة اقتضائية، هنا المولى يوازن أيهما أهم، ملاك التحريم لو ملاك الإباحة. إذا لاحظ المولى لا، أنا أريد أسهل على المكلفين، الدين يعص وليس بعص، ماذا يقول لهم؟ كل ما تحتملون إباحته فهو مباح، كل شيء تشكون في أنه مباح فهو مباح، لا لأن ملاك الإباحة موجود فيه، بل لضمان الحفاظ على ملاك المباحات الواقعية الموجودة في ضمن هذه الأمور التي اختلطت عليكم. هذه الأمور التي اختلطت من ضمنها يوجد مباح. وأما إذا كان ملاك التحريم هو الأهم، يقول كل ما تحتملون حرمته فهو حرام، كل ما تشكون في حرمة احتاطه حرام، لا لأن مبادئ الحرمة موجودة فيه، بل لضمان الحفاظ على المحرمات الموجودة في الواقع، لأن في مفاسد في أكل اللحوم المحرمة. أنا أريدكم تجتنبون عن هذه المفاسد، أبغض أن تقتحمون هذه المفاسد. من هنا يتبين أن الحكم الظاهري لا يوجد له ملاك مستقل عن الحكم الواقعي. واضح ولا؟ ملاك الحكم الظاهري الحفاظ على الملاك الواقعي. عندما تختلط الأغراض في الظاهر ما نعرف هذا غرض تحريمي ترخيصي استحبابي، اختلطت الأغراض، وإذا أردنا أن نحافظ على جميع الأغراض لا يمكن، هناك تنافي هناك تزاحم، فلا بد نرجح نوع على نوع. أما نرجح الوجوب على التحريم أو التحريم على الوجوب أو الإباحة على التحريم أو التحريم على الإباحة، إذن حقيقة الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية إذا اختلطت علينا في الظاهر، وتطلب الحفاظ على نوع منها عدم الحفاظ على النوع الآخر. يتطلب الحفاظ على الإباحة عدم الحفاظ على التحريم، ويتطلب الحفاظ على التحريم عدم الحفاظ على الإباحة. واضح ولا؟ ومن هنا يتضح الجواب على شبهة التضاد وهي الشبهة الأولى، وشبهة نقض الغرض وهي الشبهة الثانية. ما هي شبهة نقض الغرض؟ تقول، لاحظ معي، إذا صلاة الجمعة واجبة في الواقع وحرمتها ظاهرا يلزم تفويت المصلحة. هنا السيد يقول صحيح فاتت المصلحة، لكن لمصلحة أهم وهي ضمان الحفاظ على المحرمات الواقعية. وهكذا إذا صلاة الجمعة محرمة في الواقع وواجبة في الظاهر يلزم إلقاء المكلف في المفسدة. الجواب صحيح ألقي في المفسدة، ولكن لمصلحة أهم وهي ضمان الحفاظ على ملاكات الوجوبات الواقعية. واضح النظرية أو لا؟ ومن هنا اتضح في ذاك الدرس ما تتصورون، طلع ملاك الحكم ظاهري ملاك الحكم الواقعي. كيف؟ ملاك الحكم الواقع الحكم الظاهري هكذا خطاب يعين الأهم من الملاكات والأغراض الواقعية عندما تختلط في عالم الظاهر، ويرجح أحد النوعين على الآخر لضمان الحفاظ على الملاك الأهم. هذه نظرية التزاحم الحفظي، أو لاحظ معي تزاحم الملاكين في عالم المحركية. الوجوب يحرك نحو الفعل، والتحريم يحرك نحو الترك، فأيهما المقدم، الفعل أو الترك؟ هنا نلحظ الملاك الأهم. فإذا لا ننظر إلى الملاك بما هو هو كما هو تزاحم الأخندي، ننظر إلى الملاك بما هو محرك كما هو التزاحم الصدرائي. واضح إن شاء الله؟ يلا نقرأ ونطبق العبارة. إذا اتضح أصل المطلب المفروض الحين القراءة بعد تستملون فيها، واضحة يعني.
كأننا إذا صار المحرك، إذا صار الملاك أهم، كان المحرك أقوى بالنسبة للمضاد، فلا يضاده في الأهمية.
كيف لا يضاده في الأهمية؟ يقدم عليه في الأهمية. كيف لا يضاده؟ التضاد موجود، هذا فيه ملاك وهذا فيه ملاك، لكن هذا أقوى ملاك، محافظة على الأهم، فالمهم موجود ضمن الأهم. وتوضيح ذلك الآن بين المقدمة الأولى التي ذكرتها، أن كل حرمة لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر والأمر في الوجوب يعني له ملاك اقتضائي وهو المحبوبية وهو المصلحة والمحبوبية القائمتان بالفعل. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة الحلقة الثانية أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق الغناء، فهنا الملاك موجود فهي اقتضائية، وقد تنشأ الإباحة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك فهي إباحة اقتضائية. وعليه بناء على هذه المقدمة، أحيانا المقتضي موجود أحيانا المقتضي غير موجود في الأحكام التكليفية، المقدمة الأولى. فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، يعني المباحات والمحرمات الواقعية اختلطت في عالم الظاهر، الظاهر المكلف لا يدري هنا موجود ملاك الإباحة أو ملاك التحريم، ولم يتميز بعضها عن بعض يعني في عالم الظاهر. أعيد العبارة مع القيد، فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات الواقعية ولم يتميز بعضها عن بعض في عالم الظاهر، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، تبقى المبادئ الواقعية على ما هي عليه. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته الواقعية، فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة من ملاك وإرادة. غير أن المولى الآن يشرح في بيان النظرية، نظرية التزاحم الحفظي. يعني شنو؟ يعني ماذا المراد التزاحم الحفظي؟ حفظي يعني ماذا؟ يعني التزاحم في مقام حفظ الملاكات الواقعية، التزاحم في مقام حفظ ماذا؟ المبادئ والملاكات الواقعية عندما تتنافى في المحركية. قال: غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، أيهما أهم، الترخيص أو التحريم؟ وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة يعني فيه مبادئ الحكم الواقعي، لا، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، ضمن هذه الأمور المختلطة. فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية من ملاك واقعي والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك، احنا قلنا حرمة في مقابل إباحة اقتضائية، الآن حرمة في مقابل إباحة الاقتضائية، قطعا تتقدم الحرمة. قال: وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك الاقتضائي فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، لأن لماذا؟ لأن ما ليس له اقتضاء لا يتقدم على ما له اقتضاء، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان محتمل الحرمة للمكلف، وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، لأنه لا ما يثبت مبادئ التحريم، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه حتى يلزم التضاد، بل نشأ عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. العبارة واضحة لو قاعد أمشي هالشكل. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة، تدعو إلى ماذا؟ إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة الواقعية، إذا فيه الملاك صار تضام، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. واضح ولا؟ يعني الآن بعطيكم مثال بسيط حتى يكون شيء واضح وسلس. ما الفرق إذا قلت لحم الأرنب حرام واقعا ولحم الأرنب حرام ظاهرا؟ شفتوا زين؟ إذا قلت لحم الأرنب حرام واقعا يعني في الواقع في لحم الأرنب مفسدة ومبغوضية. لاحظ الملاك هو في المتعلق. وإذا قلت لحم الأرنب حرام ظاهرا يعني لحم الأرنب بما أنه مشكوك في الظاهر لا تعلم أنه فيه مبادئ الحرمة أو مبادئ الإباحة، منعناه عليك وحرمناه عليك لضمان الحفاظ على المحرمات الموجودة في الواقع التي اختلطت عليك في الظاهر. ففرق بين تحريم لحم الأرنب واقعا وبين تحريم أكل مشكوك الحرمة ظاهرا. تفتين للفارق أو لا؟ جيد. قال بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية وأما إذا كانت الإباحة ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة تزاحم بين حرمة اقتضائية وإباحة اقتضائية، وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم من التحريم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل نشأ عن ماذا؟ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح الآن يعرف الحكم الظاهري أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. الحفاظ على الوجوب يتطلب عدم الحفاظ على الإباحة والعكس بالعكس. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرام، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. واضح ولا؟ إذا الجمعة واجبة في الواقع وخلتها حرام في الظاهر فوت المصلحة، إذا الجمعة حرام في الواقع وخلتها واجبة في الظاهر ألقيتها في المفسدة. صحيح فوت المصلحة أو ألقيت في المفسدة لمصلحة أهم، وهذا عند العقلاء راجح. فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، يعني قد يسبب تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم، وتفويت ذلك لأجل الغرض الأهم أمر عقلائي راجح ولا قبح فيه. الخلاصة لو سألوكم سؤال ما الفرق بين الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة والوجوب الظاهري لصلاة الجمعة؟ الجواب الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة يعني توجد مصلحة ومحبوبية في الواقع في صلاة الجمعة، هذا الوجوب الواقعي. الوجوب الظاهري لصلاة الجمعة ما معناه؟ معناه صلاة الجمعة مشكوكة عندنا في الظاهر، فلا ندري هل فيها ملاكات الوجوب أو فيها ملاكات الحرمة، لكن الشارع هنا قدم ملاكات الوجوب فقال صلاة الجمعة المشكوكة ظاهرا ألزمك بها، لا لأن مبادئ الوجوب والإلزام موجودة فيها، بل لضمان الحفاظ على الواجبات الموجودة في الواقع والآن اختلطت عليك، وربما صلاة الجمعة من ضمنها. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الكلام في نظرية التزاحم الحفظي وفي حقيقة الحكم الظاهري، وأنه الحكم الظاهري خطاب يعين الأهم من الملاكات والأغراض الواقعية عندما تختلط في الظاهر، ويتطلب الحفاظ على كل نوع منها عدم الحفاظ على النوع الآخر. شبهة عدم تنجز الواقع